ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن مقدمة من مقدمات الصلاة، وهي النداء إلى الصلاة، وهو ما بوب عليه بقوله باب الأذان والإقامة. وبدأ هذا الباب بحكم الأذان والإقامة ولم يذكر تعريفهما، خلاص ربما لوضوحهما وربما لغير ذلك. فبدأ بحكم الأذان والإقامة فقال: حكم الأذان والإقامة استقر فرض كفاية على من قد حضر. حكم الأذان والإقامة ما حكمهما؟ قال: استقر فرض كفاية. خلاص استقر حالة كونه لعلها حال الله أعلم فرض كفاية، جيد، استقر حكمهما فرض كفاية. إذن الأذان والإقامة فرضا كفاية، وفرض الكفاية ما هو؟ هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا كان في البلد مؤذن وحصلت به الكفاية فإن هذا مسقط للوجوب ولا يأثم بقية الناس، وإن ترك الأذان في البلد صار أهل البلد لا يؤذنون فإن الجميع يأثم، كل قادر على ذلك يأثم. واضح هذا معنى قوله فرض كفاية على من؟ إذن هذا الحكم هو الفرضية الكفائية، يتوجه لمن تحققت فيه الشروط الآتية: أولا أن يكون حاضرا لا مسافرا، وهو معنى قول الناظم على من قد حضر، مقصود بالحاضر غير المسافر، أو سيأتي معنا أنه في السفر يكون سنة ولا يكون واجبا. الشرط الثاني أن يكون من الرجال، أما النساء فغير مخاطبين بإيش؟ بالأذان والإقامة. طيب من لم يتحقق في هذا الشرط؟ المرأة عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأذان والإقامة في حقها؟ يكره. واضح؟ إذن الشرط الأول هو أن يكون حاضرا يعني غير مسافر، إذا فات هذا الشرط انتقل الأذان من كونه فرض كفاية إلى كونه سنة، وإذا فات الشرط الثاني انتقل الأذان من كونه فرض كفاية إلى كونه مكروها. واضح؟ فلينتبه لمثل هذا. إذن إذا فات هذا الشرط صار الأذان مكروها، المرأة يكره لها أن تؤذن. الشرط الثالث في أن يكون ذلك في الأداء لا في القضاء. جيد، قوله من الرجال أحسنت، ممكن يقال من الرجال أن الأذان إنما يجب على الجماعة لا على من كان منفردا، وهذا يؤخذ من قوله من الرجال، وهذا جيد ممتاز أحسنت. إذن لا بد أن يكون جماعة، أما المنفرد يسن له، يسن المنفرد ما لم يذكر المنفرد يسن له الأذان. واضح هذا؟ إذن صارت هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يكون ذلك في الأداء للصلوات إيش؟ المؤداة لا للصلوات المقضية، فإن اختل هذا الشرط صار الأذان سنة، لأن الأذان للصلوات المقضية سنة، فإن اجتمعت صلوات مقضية أذن للأولى ويقيم لكل فريضة. أذن للأولى وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، لأن الوجوب لا يكون إلا للصلاة المؤداة. واضح هذا؟ طيب الشرط الخامس يصير كونها في الصلاة المكتوبة، قال في أداء ما كتب كونه في الصلوات المكتوبة، خلاص يعني الصلوات الخمس، وعلم من ذلك أن الأذان لغيرها ليس بواجب، فما حكمه؟ تارة أذان لغيرها الصلوات الخمس المكتوبة، تارة يكون مسنونا، ونقصد بالأذان هنا معنى عام النداء، كقوله الصلاة جامعة لصلاة الكسوف ونحوها استحبابا ليس بواجب، واضح، وليس الأذان بمعناها الكامل. كذلك نعم، إذن هذا هو فرض الكفاية. ها؟ النداء الأول للجمعة مسنون. نعم. ثم قال بعد ذلك: في سفر وللقضاء مما ندب. في سفر يعني، والأذان والإقامة في السفر مما ندب يعني مستحب، والأذان والإقامة في الصلاة المقضية مستحب، هذا معنى قوله في السفر وللقضاء غير المؤدى مما ندب. وهذا تصريح بمفهوم قوله على من قد حضر ومفهوم قوله في أداء، واضح هذا. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان كلمات الأذان والإقامة فقال: وكلمة الأذان 15 كلمة، إقامة 11 من الكلمات تقر، تقر تتميم، تقر يعني أقرها الشارع، تقر يعني تقر في النظم، قدر ما شئت، المهم أن يكون معنى صحيح، لأن هي كلمة لا يقصد بها معنى فقهي، لا يقصد بها معنى فقهيا، لا يقصد بها فقهي، صح معنى فقهي، حسنت. طيب، قال بعد ذلك: وكلمة الأذان 15 كلمة، وهي معروفة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، خلاص 15 كلمة. أيوة جملة، وكلمة بها كلام قد يوم يقول ابن مالك 15 جملة.
كلمة التوحيد،
لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أحسنت، بل يعني كلمة بها كلام قد يوم، هذا أكثر إطلاق الكلمة على الكلام، هذا هو الأكثر في النصوص الشرعية. ثم ذكر عدد كلمات الإقامة فقال: إقامة 11 من الكلمات تقر، وهي معروفة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، ها زودنا شيء هنا، الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 كلمة، ممتاز، واضح. ثم بعد ذلك، وعندنا قاعدة هنا في المذهب: إذا وردت العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، كل الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن الإمام أحمد رحمه الله قد يختار بعض هذه الصفات يجعله هو المختار وهو المفضل على غيره لأسباب. فمثلا هذا الأذان 15 كلمة والإقامة 11، أذان بلال اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه أذان بلال الذي كان يؤذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه مرجح، وليس معنى ذلك أن غيره من الأذان الثابت مكروه، لا جائز، واضح ولا لا؟ نعم. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن حكم أخذ المال على الأذان، وذكر صورتين: صورة يجوز أخذ المال فيها، وصورة يحرم أخذ المال فيها. قال: ويحرم الأجر على الأذان، هذه صورة التحريم، فلا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا على غيره من الأعمال التي تختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، القربات التي لا تفعل إلا من المسلم، لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرة، لا إقامة ولا أذانا، واضح يا مشايخ؟ هذا أخذ الأجرة عليها. قال: لا رزق بيت المال، فيجوز أخذ الرزق من بيت المال. والرزق والرزق، الرزق، الرزق هو المال، والرزق هو الفعل، والأقرب هنا للمعنى الرزق هو المأخوذ، المال المأخوذ، والأقرب للمعنى هو أخذ الرزق، واضح؟ ولذلك الكسر أحسن هنا. لا رزق بيت المال يا أخواني، فيجوز للمؤذن وللمقيم أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، وقد شرط لذلك صاحب الزاد عدم وجود متطوع. لماذا؟ لأنه إذا وجد من يتطوع بالأذان ولا يأخذ مالا فإنه يجب أن يحافظ على مال المسلمين الموجود في بيت المال، صح ولا لا؟ إذا في واحد يقوم بالأذان وبالوظيفة حق قيام من غير أن يأخذ مالا، إذن ما الداعي إلى أن يصرفها من بيت مال المسلمين مالا؟ الأصل أن يحفظ للمسلمين، واضح؟ نعم. إذن يجوز أخذ الأجرة ولا يجوز أخذ الرزق من بيت المال، ولا تجوز أخذ الأجرة. وما الفرق بينهما؟ يقول أحد النظامين هو حمدا واللتاه ينظم حاصل ما ذكره القرافي في الفروق بين الأجرة والجعل والرزق وغلة الوقف. مؤذن الإمام يجوز أن يأخذ غلة الوقف، وهذا وقف يصرف ريعه لإمام المسجد لا بأس يأخذ، أو لمؤذن المسجد لا بأس يأخذ. أما أن يأتي إنسان يبني مسجد ويقول يا فلان تعال سأتعاقد معك على عقد لازم بيني وبينك تلتزم وألتزم، ها؟ على ماذا؟ يقول تصلي 5 صلوات في كل يوم ولك راتب قدره كذا، تلتزم بهذا وأنا ألتزم لك بهذا العوض، فهذه أجرة لا تجوز. يقول حمدا ولله الفرق الرزق والجعل وأجرة العمل، أو الرزق والوقف وأجرة العمل، بينهما فرق يراه من عقل، فحيث ما عقده الأفراد فللإجارة إذن يراد، والرزق ما أجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال. تمام. وابن الإجارة على المماكسة لما لها في البيع من مجانسة. الإجارة كل واحد يريد إيش فيها مماكسة وفيها. وأما ما يصرف من بيت المال فهو رزق، لهذا إذا كان المؤذن يعطى من بيت المال فهذا رزق، حتى لو قيل له تعال وقع على أوراق أنك تلتزم بالأذان وأنه يخصم عليك، هذا الذي يظهر والله أعلم. مهما كان التنظيم الذي ينظم خروج الرزق من بيت المال إلى المؤذن فإن هذا يكون رزقا من بيت المال وليس إجارة، واضح؟ نعم. وإما إذا عقد من الأفراد على وجه التزام الطرفين هذا يلتزم بالمال وهذا يلتزم بالعمل فهذه إجارة، واضح؟ نعم. قال بعد ذلك يبين شروط الأذان. سبق معنا شروط الأذان صح ولا لا؟ سبق معنا ولا ما سبق؟ سبق معنا. يقول شروط الوجوب، الذي سبق معنا هو شروط الوجوب، والذي يذكر الآن هو شروط الصحة. إيش شروط الصحة؟ قال يشترط الترتيب. الشرط الأول لصحة الأذان الترتيب في الكلمات، لو قال خلينا أول شيء نبدأ حي على الصلاة حتى ندعو الناس بعدين نذكر الله، يقول لا، لا بد من الترتيب. الشرط الثاني التوالي، يعني أن يكون الإتيان بالأذان متتابعا متواليا لا يقطع بين كلماته بفاصل طويل، فإن قطع بين كلماته بفاصل طويل لم يصح الأذان، وإن قطع بفاصل يسير يصح. قالوا إلا إذا كان الفاصل اليسير حراما، الله أكبر الله أكبر ثم سكت وسب شخصا أعوذ بالله ولا اغتاب شخصا، هذا فاصل يقطع الأذان. الشرط الثاني التوالي. الشرط الثالث وكونه عدلا من الرجال، يشترط أن يكون المؤذن عدلا، ومعنى العدالة هنا العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة. إيش الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ ما الفرق؟ العدالة الظاهرة هو الشخص الذي لا يعرف بفسق، نشوفه يصلي معنا في المسجد أموره طيبة، ها؟ مستور الحال، ظاهره الصلاح الله أعلم، الله يتولى السرائر، لا أحد منا سافر معه ولا أحد يعني بينه وبينه علاقة يستطيع من خلالها أن يزكيه، هذا عدالته ظاهرة. العدالة الباطنة هو الشخص الذي يشهد له بالعدالة، قال فلان رجل صالح نعرفه، سافرنا معه، سكننا معه، لازمناه إلى آخره، واضح. فما هو الشرط لصحة الأذان؟ العدالة الظاهرة. وقد حصل عندي تردد، هل المقصود باشتراط العدالة، هل المقصود باشتراط العدالة اشتراطها لصحة الأذان أو اشتراطها لإجزاء الأذان في إسقاط فرض الكفاية؟ بمعنى أن العدل مؤذن الفاسق إن قلنا لا يصح أذانه، واحد في وسط الصحراء يسن الأذان من منفرده هو فاسق، هل هذه السنة تتوجه إليه ولا نقول أذانك باطل؟ هذا محل تردد. وبعض كلامهم يعني لو لما ذكروا في سياق شرط الصحة يدل على أنه شرط للصحة، ولكنه أيضا يحتاج إلى تأمل، يعني يحتمل أن يكون ذلك المقصود به شرط لصحة الأذان المسقط لفرض الكفاية، والله أعلم. ماشي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع، فقال من الرجال، إذن يشترط أن يكون عدلا وأن يكون من الرجال لا من النساء، فأذان المرأة لا يجزي. يصح مع الكراهة ولا ما يصح؟ مو قلنا أنه مكروه أذان المرأة، سبق معنا في قول الناظم من الرجال في أداء ما كتب، وقلنا إن أذان المرأة مكروه، إذن هنا نقول مرة أخرى يشترط أن يكون من الرجال في الصحة لا في الوجوب. معنى ذلك أن أذان المرأة غير صحيح. طيب نحن سبق أن حكمنا عليه بالكراهة، ايش تقولون؟ أيضا هذا يحتمل أن يقال فيه ما سبق، ها؟ ربما أن المراد بذلك أن أذان المرأة لا يجزئ في إسقاط فرض الكفاية، والله أعلم. فليحرر، يعني هذا ليس بجزم فراجعوه. قال بعد ذلك الشرط الخامس والوقت، الشرط الخامس لصحة الأذان دخول الوقت، فلا يصح الأذان ها قبل دخول الوقت إلا في صلاة الفجر فإنه يصح، والوقت في غير أذان الفجر. إذن يشترط لصحة الأذان دخول الوقت، فلو أذن للصلاة قبل دخول وقتها لم يصح أذانه إلا في صلاة الفجر، ولذا قال في غير صلاة الفجر، في غير أذان الفجر، فإن أذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لكن بعد نصف الليل، يصح بعد نصف الليل ولو لم يدخل وقت الفجر، أما قبل نصف الليل فلا يصح. ثم انتقل إلى بيان الشروط، شروط الكمال، أو إن شئت قل المستحبات المتعلقة بالمؤذن.
على أي شيء من بني هذه القاعدة الفرع هذا بعد نصف الليل؟
إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فلذلك صح الأذان بعد نصف الليل. نعم الله. فإن كان يؤذن قبل الوقت استحب أن يوجد مؤذن دائما يؤذن عند الوقت حتى لا يلتبس الأمر على الناس، واضح؟ طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يستحب من الصفات في المؤذن وما يستحب في الأذان، فبدأ بالمستحب في المؤذن، عندنا مستحب في المؤذن مستحب في الأذان. فالمستحب في المؤذن قال ويستحب صيت، والصيت يراد به صاحب الصوت العالي، وقال بعضهم أيضا يراد به صاحب الصوت الندي، خلاص صوته عالي وصوته ندي، فإذا اجتمع الأمران أحسن. تمام. قال ويستحب صيت. الأمر الثاني من الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون ذا ستر، يستحب صيت ذو ستر، يعني ايش ذو ستر؟ يعني ساترا لعورته، ستر العورة حال الأذان مستحب. ما صورة ذلك؟ نعم، المقصود هنا نفي الشرطية عن ستر العورة حال الأذان ليس بشرط، ستر العورة حال الأذان ليس بشرط، فيصح الأذان ولو انكشف بعض عورته. ماشي، نعم. وهذا لم أجده في كتب الأصحاب، والقواعد لا تأباه، لم يذكروا في الشروط ولا في واجبات الأذان ستر العورة. تمام، نعم، ستر العورة لا يجوز الإنسان أن يكشف عورته بدون عذر. نعم، ذكروا في الجمعة. نعم، وقد قاسوا بعض مسائل الأذان على الجمعة وبعض مسائل الخطبة على، وقد سألت الناظم حفظه الله من يعني ذكرت له أني لم أجده، فقال ما هو لا يتذكر من أين أتى به، ولكن يقول هو لا يذكر شيئا من عنده، فمن وجدها فليفدنا. الشرط الثالث من الأوصاف المستحبة في المؤذن أن يكون عالما بالوقت. قال الناظم ومتقن الوقت، ولو قال وعالم الوقت كان أقرب إلى نصهم، لم يقولون عالما بالوقت أو عارفا بالوقت، وهو قال ومتقن الوقت والمعنى واحد. فيستحب أن يكون عارفا بالأوقات. هذا احتراز ممن يؤذن بناء على تقليد غيره، يقال له دخل الوقت فيؤذن، أذانه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، ولكن له فاتت فيه صفة مستحب. ثم بعد ذلك ذكر بعض المستحبات في أداء الأذان، يعني مستحبات تتعلق بالأذان. فمنها قال وكذا كون الأذان في علو يحتذى، يستحب أن يؤذن في مكان عالي، كون الأذان في علو يكون الأذان في مكان عالي. متقن الوقت، لا ما شرحته. كذلك مهمة هذه، من الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون أمينا. أحسن، جزاك الله خير. أن يكون أمينا، وما معنى كونه أمينا؟ وقد سبق أن كونه عدلا شرط، فمن هو الأمين وما الفرق بين الأمين والعدل؟ الجواب أن العدل هنا يراد به العدالة الظاهرة، والأمين يراد به العدالة الباطنة. فمن عرفت عنه الأمانة والعدالة فهذا أولى من غيره، وفيه وصف مستحب من أوصاف الأذان. ومن لم يعرف عنه فسق ولا إخلال بالعدالة فهذا قد تحقق فيه الشرط ولم يتحقق فيه وصف إيش؟ الكمال والاستحباب. أما الأوصاف المستحبة أثناء الأذان فأولها قوله وكذا كون الأذان في علو يحتذى، فيستحب أن يؤذن في مكان عال. والذي أعرفه فيما رأيت أن العلو مصدر، على يعلو علو، وأما المكان العالي فيقال له علو، هكذا أظن من خلال بحث سابق، وربما أكون مخطئا. وعلى كل حال الناظم أراد هذا، كون الأذان في مكان عال. ماشي، حتى لو أريد بها المصدر يمكن تأويلها هنا على معنى مجازي، كون الأذان في مكان يتحقق فيه العلو، ما في مشكلة إلى غير ذلك، يعني تقديرها ليس صعبا. الوصف الثاني من الأوصاف التي أو المستحب من المستحبات التي تتعلق بالأذان الترتيب، ومعناه التأني في الأذان، ورتل الأذان. فالأذان يستحب فيه الترتيل بخلاف الإقامة، وسيأتي تأني، لا يستعجل في أذانه. مما يستحب أيضا تغطية الأذن، قال ورتل الأذان، غطي الأذناء، يعني ايش غطي الأذن؟ يعني وضع اصبعيه في اذنيه السبابه، وهذا يساعد على ارتفاع الصوت. في الأذان، وهل يضع أصبعيه في أذنيه في الإقامة ولا بس الأذان؟ عن شيخ عبد الكريم. أيوة حسنت. من ذكرها؟ ذكرها ابن مفلح في حواشي المحرر اللي اسمه الحواشي السنية أو كذا، الفوائد والنكت السنية. نعم. طيب يضع، ها؟ يضع، لكن لم ينص عليها الأصحاب نصا صريحا إلا في هذا الكتاب اللي هو حواشي النكت الفوائد والنكت السنية. قال وغطي الأذن. الثالث من المستحبات أو موسى الرابع الحدر في الإقامة، كما أنه يشرع التأني والترسل في الأذان فإنه يشرع الحدر والإسراع في الإقامة. قال واحدر إقامة ترى ذي سننا، يعني ترى هذه الأشياء المذكورة سننا، ترى هذه الأشياء المذكورة سننا. ما إعراب سننا؟ مفعول به، هو كان قبل البناء للمجهول كان مفعول ثاني، بعد البناء المجهول ها صار مفعولا به، صح ولا لا؟ نعم، لأن ترى تعدى إلى مفعولين، صح ولا لا؟ نعم. إيش يقول ابن مالك؟ أحسن أحسنت. وماذا قال في البناء للمجهول؟ ذكرها ولا
تقريبا؟ نعم.
ومالك منفعولي ها؟
أنا مثلاً مطلق لسان
إلى اللي قبله ولا ما هو قريب منه؟
الاتفاق قد يدوم السالمين باب كثافة ما التباسه من فباب الظن وأرى المن واشتهر ولا أرى معنا إذا القص ظهر.
أحسنت لله يدرك جزاك الله. إذن قال واحدر إقامة ترى ذي سننا. كذلك من السنن الالتفات، قال كذا التفات الحيعلات، التفاته في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت يمين وحي على الفلاح يلتفت باليسار، ويكون الالتفات بالرأس والصدر دون تحريك إيش وإدارة القدم، دون إدارة القدم. خلاص. قال كذا التفات الحيعلات، هما حي على الحيعلات أربعة، حي على الفلاح، حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، وهما حيعلتان باعتبار النوع، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فالناظم جمعها باعتبار إيش الأفراد، صح ولا لا؟ قال وليتم مستقبلا، يعني وليتم 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 الأذان حال كون المؤذن مستقبلا القبلة، هذا أيضا من السنن استقبال القبلة حال الأذان. كذلك من السنن أن يؤذن قائما، قال يقوم، هذا أيضا شوف كلمة واحدة يقوم سنة القيام، في طهر، هذه السنة ما أدري كم رقمها، في طهر يعني أن يكون حال أذانه وإقامته طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر وإيش وما أدري من النجاسة لا استحضر الآن. قال يقوم في طهر أتم، وكلمة أتم ها يحتمل أن تقدر بأنها اسم، ويحتمل أن تقدر على أنها فعل، يحتمل أن تعتبرها اسم، تقول في طهر أتم بمعنى وصف نعت، في طهر نعت للطهر بمعنى الطهر التام من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا معنى صحيح. ويحتمل أن تجعلها فعل فتقول في طهر أتمه وحذفت المفعول به، في طهر أتم تم الطهر، خلاص. ويحتمل أن تقول يقوم في طهر أتم، يعني يقوم في طهر وهو أتم، يعني والإتيان به في طهر أتم من الإتيان به في غير طهر، وكل المعاني صحيحة، خلاص كلها ما تؤدي إلى معنى واحد، واضح. قال رحمه الله، طبعا الذي جوز لنا هذه الأوجه أن القافية أنه ساكن، أن نهاية البيت ساكنة، ما تقدر تقدره مفتوح مضموم الله أعلم. والمعنى في بطن الناظم، لكن كل المعاني المذكورة لا تؤثر في الحكم، يعني لا نقول لا يترتب على هذا التقدير وعلى هذا التقدير اختلاف، فقدر ما شئت. واضح. ثم قال إجابة الأذان والإقامة، هذا أيضا من المستحبات، وهو إجابة الأذان والإقامة أن يقول السامع الأذان وسامع الإقامة كما يقول المؤذن وكما يقول المقيم، إلا في حي على الصلاة فإنه يقول، إلا في الحيعلات فإنه يقول إيش الحوقلات، ها إذا حي على قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. وإذا قال قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها. واستحبوا في أذان الفجر إذا سمعت الصلاة خير من النوم، قالوا إن هذا ليس بذكر حتى يعاد، يعني إذا نظرت في المعاني وجدت الذي تعيده مع المؤذن ذكر فتأخذ أجر، لكن المؤذن إذا قال حي على الصلاة يقول لك تعال صلي، تقول له تعال صلي؟ لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر يتناسب مع هذا، لا حول لا تستطيع، لا حول لك ولا قوة على إجابة هذا النداء إلا بالله عز وجل. وحينما يقول قد قامت الصلاة هذا خبر، يقول قد قامت الصلاة يعني قوموا، ترجع تقول قد قامت الصلاة؟ لا، تقول دعاء يتناسب، ورد حديث وإن كان فيه ضعف، تقول أقامها الله وأدامها الصلاة، أقامها الله وأدامها. فالفقهاء جاءوا عند الصلاة خير من النوم، قالوا هذا ليس بذكر حتى يقول مثل ما يقول المؤذن، استنبطوا معنى مناسب، ثم قالوا إنك تقول معنى يتناسب هنا وتقول صدقت وبررت. لم لا أعرف فيها حديث ولا أثر الله أعلم، خلاص، لكن أخذوا من هذا. قال إجابة الأذان والإقامة سنة، والنهض للصلاة، ولاحظ هنا أن الناظم جل المستحبات التي ذكرها فيما سبق تتعلق بالمؤذن، وقوله إجابة الأذان والإقامة هل هو كذلك متعلق بالمؤذن أو بالسامع؟ بهما، نعم كلا. فحتى المؤذن في المذهب يجيب نفسه، خلاص، نعم. ثم انتقل قال والنهض للصلاة في قد قامتي، وهذه ليست متعلقة بالمؤذن، لأن المؤذن يقوم أصلا، هو اللي يقول قد قامت الصلاة وهو قائم، وإنما هذا يتعلق بالحاضرين والسامعين. إذا قال المؤذن وهو في المسجد المقيم قال قد قامت الصلاة، يقومون عند قد، عند قد ها من إقامتها. ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقوم عند قد قام، عند قد من إقامتها. وإذا كان هذا طبعا إذا كان الإمام قد حضر تقوم عند قد قامت الصلاة، إذا الإمام لم يحضر فتنتظر حتى يحضر، ماشي، حتى الحديث لا تقوموا حتى تروني. قال من المستحبات أيضا وقوله بعد الفراغ ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الآخرين، كذلك من المستحبات ها قال وقوله بعد الفراغ ما ورد، يعني وقوله وكذاك كل سامع فلا يرد، ربما يكون هنا وقوله يعني المؤذن، إذن قوله يعني المؤذن، كذاك كل سامع يعني السامع، وكذلك يقول بعد الأذان ما ورد وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. إذن هذا الذي يقال بعد الأذان قد صرح الناظم بأنه مستحب للمؤذن وللسامع، واضح هذا؟ نعم، هذا ما يتعلق بالأذان. في سؤال؟
وجوب الأذان يعني يعتبر بسماع الأذان، مثلا لو أنا في منطقتي بعيد من المسجد.